أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث الذي اخترق في الدرس السابق في تصوير صورة رابعة، وهي الصورة التي يكون الاعتماد أولا على أمارها، ثم يحل محلها أصل. نحن نتصور تخطئت أمارة لأمارة، كأن يكون الأمر قد شهدت به بينة عدلين، ثم شهدت بينة أكثر عددا على عكس ما شهدت عليه البينة الأولى، أو رواية بحثنا بالمقدار المتعارف عنها عن مخصص أو مقيد أو معارض لها ولم نجد، بعد ذلك وجدنا بعد الفحص المتعارف واليأس المتعارف وجدنا رواية أصح سندا أتم دلالة ومعارضة تعاكسه، هذا واضح. لكن نحن لا نتصور أصلا عمليا ينقض أمارة من الأمارات، هذا لا نتصوره أبدا، باعتبار أن الأمارة إذا كانت لا تزال مستوفى للشروط لا تنتهي النوبة إلى الأصل ولو كان محرز مثل الاستصحاب أو تنزيليا.
لأن الأعداد مشكلة.
إيه، في أعدالية. في أعدالية طبعاً، أورعية وأعدالية موجودة، وأعدالهما في روايات الترجيح. إذا عملنا بها ولم نعمل بها بحث ثاني، عم بحكي عن أصل تصور التشكيك. نعم، في حد أدنى وفي حد أعلى، الأورع والأعدل. واضح يا
جماعة.
جيد واضح. الكلام ليس هنا، الكلام أن هذا المعنى الذي لا نتصوره هل يلغي الصورة الرابعة أم لا يلغيها؟ الجواب لا يلغيها، إذ نتصور أن البينة كانت قاطعة لموضوع الاستصحاب الأولى. انتبهوا لي يا أخوان، البينة كانت قاطعة لموضوع الاستصحاب الأولى، إذ قامت البينة على خلاف استصحاب الحالة السابقة. جيد، فلا أستطيع أن أستصحب الحالة السابقة والحال هذه، ثم بعد مدة جاءت بينة معاكسة لها أسقطتها عن الاعتبار، كما أن البينة المعاكسة ساقطة عن الاعتبار باعتبار التعارض بين البينتين. نعود إلى أي شيء؟ نعود إلى استصحاب الحالة السابقة باعتبار لم تعد لدينا أمارة. طيب، هذا هل يؤثر؟ انتبهوا شو عم بقول أنا. عم بقول في فرق يا إخواني بين دفع أصل بالأصل اللاحق وصيرورة اللاحق حجة، وبين حلول أصل مكان أمارة. لا يمكن أن يكون الأصل هو الذي نقض الأمارة، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في بحثنا. تمهولي باعتبار الكلام في إجزاء من ما كان وظيفة فعلية في السابق، والبينة كانت وظيفة فعلية إلى أن جرى الأصل. الأصل ليش جرى؟ لأن بينة أخرى أسقطت البينة الأولى عن الحجية ولم تحل مكانها، لما ما حلت مكانها سقطت البينتان، عدنا إلى الحالة السابقة والشك في البقاء، استصحبنا من جديد. انتبهتوا؟ ينفتح بحث الإجزاء هنا أو لا ينفتح؟ ينفتح، إذ لا يتوقف تصوير الإجزاء على أن تكون الوظيفة الحالة هي التي ألغت الوظيفة السابقة، بل يكفي أن تكون قد تعقبتها ولو لغت الأولى بنفسها أو بتعارض داخلي في دليل حجيتها، فإن دليل حجية البينة لا يشمل البينتين المتعارضتين، فاقتضى التنبيه. هذا اللي ما قدرت وصله لأنه الوقت انتهى في الدرس السابق. بعد هذا قلت سأقصر البحث مبدئيا على العموميات باعتبار أن أي دخول للخصوصيات دخول في بحث فقهي، وأي دخول لخصوصية المجتهد بما هو مجتهد أو المقلد بما هو مقلد هو البحث المفصل في كتاب الاجتهاد والتقييد داخل بحث الإجزاء قطعا، بل هو اللي محل الابتلاء أصلا كما قلت سابقا، لكن الدخول إليه دخول في تفاصيل بحث الاجتهاد والتقليد، وهذا من أهم بحث الاجتهاد والتقليد، التصويب والتخطئة والإجزاء وعدم الإجزاء، وإلا هو محل ابتلاء عظيم. شو يعني أنا قلدت لي 20-30 سنة مجتهد من المجتهدين ثم برز من هو أعلم منه أو توفي وقلدت الأعلم من الأحياء فأفطأ ببطلان كل الأعمال السابقة؟ إذا ما في إجزاء شو بنعمل؟ وعيد كل صلوات السابقة يعني؟ طبعا بصير أفضع في قضايا أخرى مثل العقد بالفارسية مثلا، كان يفتي السابق وأم بكاملها من شيعتها علي سلام الله عليه عقده بالفارسية، ثم إجا الفقيه الأعظم الجليل يفتي بالبطلان بالفارسية أو اشتغط العربي تطلع كل وطن شوها يعني. على كل حال هذا محل صغرياته فقهية ما الشرط، وجزء منه مربوط بالاجتهاد والتقليد، وفي الجملة محلولة القضية في الجملة، لكن صناعيا الكلام هنا على مستوى أصولي في قاعدة تقضي بذلك على الطريقية وعلى السببية أو ما في قاعدة تقتضي ذلك. طبعا الحيثيات اللي تقدمت أنا مضطر لخصها ما فصل فيها، باعتبار لكل قوم النكاح اي طبعا طبعا، بس هو افضع من جهه كان مع امرأة محرم عليه في الواقع. اي ما في مشكله على مستوى الوظيفه التكليفيه، ما في مشكله، هو الولد حلال ويلحق وكل شيء يجري عليه. انت من الاول عقد بالعربي يا شيخ، اذا عقدت بالفارسي ارجع عيد
نفسه.
اي طبعا شو لك، هي ما انا زوجته بناء على فتوى الفقيه الجديد، هذا اصلا ما له علاقه بالاجزاء، لانه الموضوع لما باقي بنفسه، لما الموضوع باقي بنفسه لابد له من اعادته باعتبار الفتوى الحجه عليه هي الفتوى الفعليه. الكلام في الرتب في المرحله السابقه جاي. أقول يا إخواني من نافل القول ولا نحتاج إلى تذكر، ما نحتاج إلى تذكر إنه الأمارة إما حجية من باب الطريقية أو باب السببية، وطلنا في هذا. وقلت أنا حتى لو كانت حجة من باب السببية فالسببية يتلافى بها المقدار الذي ضيعته الأمارة الأكثر والأقل، وبعد انكشاف الخلاف ليس من موارد ما ضيعته الأمارة، فالمفاعيل من الآن فصاعدان غير مشمولة حتى على السببية. فما ذهب إليه السيد الخوئي ونقدناه سابقا من أنه السببية لا تكون إلا على القول بإحدى أنحاء التصويب، وعليها لا يمكن إلا أن نقول بالإجزاء باعتبار أن الوظيفة الواقعية تصبح هي التي دلت عليها الأمارة، فهذه غير مقبولة، وهذه مبنية على سببية من تصورات السيد الخوئي رضوان الله عليه، طبعا غير التصويب المعتزلي والأشعري عمله المصطلح السلوكية. ولذلك هو رفض السببية ورفض التصويب ورفض كل هذا المعنى، لكن قال لو قلنا لا محيص لنا من القول بالإجزاء، وقال أصلا هذا ما بيعود إجزاء لأن الوظيفة الواقعية الثانوية هي الصحيحة
وهي ما دل عليه الحكم الظاهر اللي بيسموه يا إخوان تنزيل المؤدة. ها ماشي خلصنا من هذا. أما السببية المتعارف اللي قال فيها صاحب الكفاية وغيره على القاعدة ما عندنا طريق نحن إلى أن المصلحة السلوكية تفي بكل مصلحة الواقع حتى بعد انكشاف الخلاف، لأنها تفي بمصلحة الواقع بالقدر الذي ضاع من الواقع أو ضيعته هي من الواقع أو التعبد بها تسبب بضياعه من الواقع في مقابل العمل بالاحتياط إذا كانت على خلاف الاحتياط، وهي لا تتسبب بأكثر من إلى الحد الذي انكشف فيها فيه خلافها إما بأمارة أخرى أو بانكشاف الواقع. نحن نتكلم عن الانكشاف بأمارة أخرى، خلصت. هل ما فينا نقول انكشف بأصل؟ باعتبار الأصل يحل بعد بطلان الأمارة، لا يمكن أن تكون الأصل هو الذي أبطل الأمارة كما قلت قبل قليل. طيب إذن هذا هو الحال. أما إذا قلنا بالطريقية سواء تتميم الكاشف أو عدم جعل الأحكام فقط منجزية ومعذرية أو فلا مجال للحديث عن إجزاء أمارة على مستوى القاعدة محل أمارة يا أخوان كما هو واضح. وكذا الحديث في الأصول العملية طرا ما كان منها بعنوان قاعدة فقهية أو الأصول المتعارفة في علم الأصول هي البراءة والاستصحاب بشكل أساسي. فلا إشكال ولا ريب في أنه لا مجال للقول بإجزاء بسبب ذلك، إذ لا مجال للقول بذلك إلا في المورد اللي بحثنا عنه سابقا، وهو أن بعض أدلة التنزيل توسع أدلة الشرطية أو تضيق أدلة الجزئية لغير الحالات التي، وهذا لم يثبت منه شيء وقد بحثناه سابقا. أما على أصل الحكم سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، الحكم الشخصي أو الحكم الكلي، فلا إشكال ولا ريب أنه لا مجال لأي شيء من هذا القبيل. جك هذه نقطة واضحة وما بدها تطويل يا أخوان، وحيث أن الصحيح عند عامة المحققين هي الطريقية، فعلى القاعدة لا يبقى مجال للإجزاء. سؤال الكلي هنا، كلي ما بدي فوت ما بدي خل بي وعدي، أن مجاري الأمارات والأصول هل هي حجة في حقه ما دامت قائمة، أو إذا قلنا بالإجزاء تجزي في حقه في المورد الذي نقول فيه بالإجزاء، وحق غيره أم لا تجزي في حق غيره؟ يعني مثلا مكلف بالصلاة، شك في طهارة ماء فاستصحب طهارته وتوضأ به وصلى، صلاته على مستوى الوظيفة العملية بالنسبة له صحيح. هل الإجزاء بالنسبة له ما دام قائم، أو إذا قلنا حتى بالإجزاء بعد انكشاف الخلاف، يعني ما عم نحكي عن انكشاف الخلاف الآن، هل يكون إجزاء في حق غيره ممن لم يتم عنده الموضوع أو انعكس عنده الموضوع بسبب أنه هو تام عنده الموضوع حيث يترابط تكليفهما ببعضهما؟ يعني أنا جنابي اللي بعرف أنه حالته السابقة لهذا الماء النجاسة، ما عندي وجدان نجاسة الآن، أحتمل أنه طهر وأحتمل أنه وصل بكر وأحتمل أنه لم يوصل بكر، لكن هو هذه الحالة السابقة ما عنده إياها وجاء فيه تم فيه توضأ بهذا الماء وعم بيصلي الآن، أنا بحسب وظيفتي يجري استصحاب بقاء النجاسة. ولازم من هذا الشرعي بطلان وضوء من يتوضأ به، مش بطلان وضوئي أنا فقط، بطلان وضوء من يتوضأ به. فهذا إمامي جنابه يصلي بوضوء باطل بحسب ما يجري الأصل في حقه، وهذا مش أصل مثبت، ديروا بالكم، هذا لازم شرعي مش لازم عقلي. فصلاته واقعا لا أدري إذا باطلة أو صحيحة، بس أنا متعبد بأنها باطلة الآن. شو النتيجة يا أخوان؟ يلا حلوا لنا يا في اقتدي فيه، وأنا أعتقد أنه يصلي بلا وضوء.
كان بصليتي هو اعتمد على البراءة
يا أخي، ما له شغل به هو، لا هو اعتمد على استصحاب، لأن الحالة السابقة تبول طفل صغير فيه لم يطلع عليها هو. وأنا أيضا ما عندي بالوجدان نجاسة، يمكن يكون بعد تبول الطفل قد طهر الماء، كلانا شاك في طهارة الماء الفعلية، لكن مجرى الأصل عنده بلحاظ الحالة السابقة غير مجرى الأصل عندي بلحاظ الحالة السابقة. عنده أنتج طهارة، توضأ وصلى، عمل بوظيفته جنابه. أنا هل لي والحال أن الماء في نظري نجس على مستوى وظيفتي لو أردت أن أتوضأ، ونجس على مستوى وظيفة بما يرتبط بوظيفتي؟ هو توضأ بماء نجس، يعني وضوء باطل، يعني صلاته بحسب مؤدى الأصل بالنسبة لي باطلة. هل تكفي صحة صلاته لنفسه أم لا بد وأن تكون صحيحة عندي؟ انتبهوا يا إخوان، ما تمثلوا بأمثلة أخرى، أنا عم مثل بالطهور، ديروا بالكم، أنا ما عم مثل بأنه أخل بشيء يبطي صلاته صحيحة عنده وعندي. انتبهتوا؟ في بعض الأوقات تبقى الصلاة صحيحة عنده وعندي مع أنه أخل وأنا لا أستطيع أن أخل. كمان نقص التصبيحات الأربع، واجبة مرة أو ثلاث مرات نفس الشيء، هو انتهى اجتهاده إلى أنها مرة واحدة فيأتي بها مرة واحدة وصلاته صحيحة. وأنا أعتقد أيضا الذي أقول بالثلاث مرات أن صلاته صحيحة وإن جاء بها مرة واحدة. ليش؟ لأنه مشمول لا تعاد. ففي أنا أقتدي بإنسان صلاته واقعا صحيحة ولو كانت عندي غير صحيحة. انتبهتوا يا إخوان؟ وهذا بيجي كلام السيد الإمام للناس محتارة كيف بدها تفسره بقصة عدم جواز اهتمام المقيم بالمقصر. ها؟ إذا اختلفت وظيفتاهما، مش مطلقا إذا اختلفت وظيفتاهما اجتهادا أو تقليدا، باعتبار أنه وهي فتوى الإمام مش على إطلاقها مثل ما عم يفهموها الناس وحتى المشايخ. فتوى الإمام مربوطة بدعواه رضوان الله عليه خلافا للمشهور أن حديث الرفع حتى بالنسبة لرفع الجزئية والشرطية في موارد الشك والجاهل رفع واقعي في نظره، مش بس رفع ما الخطأ والنسيان وما لا يطيقون، حتى رفع ما لا يعلمون بناها على الرفع الواقعي. إذا رفع واقعي واقعا غير موجود في التشريع، إذا واقعا غير موجود فيصبح البطلان بطلان واقعي. سنبحث تاني، ما لنا شغل فيه، بس شيء بشيء يذكر، يعني لأن وصلنا إلى شيء يشبهه. فعلى هذا الأساس واضح يا أخوان إجمالا أن البحث عن الإجزاء الأمارة بعد انكشاف الخلاف وغير ذلك يختص بمن قامت عنده الأمارة، مش بالنسبة لغيره ووظائف غيره قطعا. وكل واحد من الناس لابد وأن يكون يبحث عن وظيفته هو بحسب ما قام عنده من أمارة. ما إلى معنى نقول الأمارة اللي قامت عندك تجزي عندي، أو الأصل اللي جرى عندك يجزي عندي، وأنا مش مشغل الأمارة ولا مشغل الأصل، هذا ما له معنى. وله أمثلة هذا لسنا بصددها فعلا. طيب وصلنا الآن إلى قصة الاجتهاد والتقليد، عم بتدرج شيئا فشيئا. المجتهد يا إخواني يعتمد إما قطع يعني حكم واقعي بنظره، وإما ينتهي به الأمر إلى الشك في الوظيفة الواقعية فيجد أمارة، أو لا يجد فينتهي إلى أصل عمل عبد. مش هذه هندسة الاستنباط؟ جيد. وظائف المجتهد بحثنا عنها، بأنه الأمارة حجة من باب الطريقية أم من باب السببية، وما فيش بحث جديد نقوله أساسا، ما في بحث جديد نقوله. أما المقلد فقد ادعي في بعض الكلمات بأن فتوى المجتهد بالنسبة له تكون حجة من باب السببية لا من باب الطريقية، باعتبار أن سلوكه على طبق فتوى المجتهد يكون سببا لتحصيل مصلحة كذا إلى آخره، اللي بسموه تنزيل المؤدى مش تنزيل الحجة في الحجية. يا إخواني هذا الكلام لا أساس له من الصح، بل ما يأتي في المجتهد من الترديد يأتي عينا في المقلد من الترديد بل أزيد. إذ ما هو الدليل على التقليد؟ فقد اتفق عموم المتأخرين أن عمدة الدليل على التقليد هو قاعدة رجوع الجاهل إلى العامل العالم المبتني على الارتكاز والسيرة العقلائية، وأن الشارع أمضاها على ما هي عليه، يعني رجوع إلى أهل الخبرة، ها؟ أمضاها على ما هي عليه. فبناء على هذا تنزيل مؤدى ومصلحة سلوكية وما أدري هالكلمات قطعا قطعا لا أثر ولا عين لها في الحياة العقلائية. العقلاء إنما يعملون من باب أحد بابين، إما الطريقية والكاشفية التي يثقون بها، وإما أن البديل يوقع في حرجين لا يمكن معه أن يستمر النظام بل يختل. هذان البابان يعمل لأجلهما العقلاء بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس كلا البابين غير متوفرين في المقام بكل بساطة. وأما إذا ادعى مدع أن دليله على التقليد تأسيسي وهو الروايات، يا أبان أجلس وأفتي الناس في المسجد أحب أن يرى مثلك من يجلس ويفتي الناس، أو يا فلان اقضي بين الناس بحكمنا، أو يا فلان أو يا فلان، كل هالروايات إن لم نقل هي إرشاد حتى لو قلنا هي تأسيس، وين فيها شيء اسمه تنزيل المؤدى أو المصلحة السلوكية أو هالكلمات هذه؟ وين؟ قد يصيب وقد يخطئ، ولذلك الإمام بيقول فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، مش إذا حكم ولو أخطأ لمصلحة سلوكية. شو الحكي هذا؟ هذه فرضيات. على هالأساس هذا ما في فرق يا إخوان بين المجتهد وبين المقلد في الإجزاء وعدم الإجزاء. نعم المقلد عجينة المجتهد مثل ما بيفتلوا، إذا أفتلوا بالإجزاء بدي يقول بالإجزاء، وإذا أفتلوا عدم الإجزاء بدي يقول بعدم الإجزاء. لكن المجتهد عندما يبحث عن وظيفة المقلد ينتهي إلى هذه النتيجة التي نتحدث عنها، وعليه أن يفتي له بها، وإذا انتهى لنتيجة أخرى يفتي بما انتهى إليه. على كل حال لا نلزم أحدا. جيد. بعد هذا يا إخوان سوف يدخل الأمر في أبحاث فقهية. الشهيد الصدر تحدث عن بحث فقهي وغيره تحدث، وهذه أبحاث فقهية طويلة الذيل يا إخوان، وعهدتها على الفقه. نعم في بحث أيضا كلي وهو فقهي، لكن كلي لذلك عن أبحاثه، وهي ما ادعي من قبلي بعض أعلام الطائفة كصاحب الجواهر من الإجماع على الإجزاء، أو ما ادعي من المحقق النائيني من الإجماع على الإجزاء في العبادات دون المعاملات، أو ما ادعي عن المحقق الإصفهاني من المحقق الإصفهاني، هنا مقصود صاحب الفصول، أنا كان مقصود صاحب نهاية الدراية لكن أعدل، صاحب الفصول، من أنه يفصل بين ما كان الموضوع فيه باقيا وما لم يكن باقيا. هذا الإجماع لازم نبحثه يا أخوان، لأنه بحث كلي وإن كان هو حقيقته فطري، لكن لأنه إجماع على كلية إما مطلقا أو في كل العبادات لابد من بحثه، إذا موجود هكذا إجماع أم غير موجود، وشو وجه التفرقة بين العبادات والمعاملات وبين بقاء الموضوع عن بقاء الموضوع تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.